نستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وبعد أن فرغنا في اللقاء السابق من الكلام عن تعريف المحاسبة وعلى أنها واجبة على الأعيان، وتكلمنا عن نوعي المحاسبة، المحاسبة النوع الأول وهي المحاسبة قبل العمل، وقلنا أن هذا حاصله أربع أسئلة يوجهها العبد إلى نفسه قبل الشروع في العمل، ويتحرى الصدق عند الجواب عن كل سؤال. قلنا السؤال الأول: هل العمل مقدور عليه أم لا؟ فإن لم يكن مقدور عليه فلا يفعله، وإن كان مقدورا يسأل السؤال الثاني: هل هذا العمل فعله خير أم تركه خير؟ فإن كان تركه خير فلا يغضب، وإن كان فعله خير فليسأل السؤال الثالث: هل هذا العمل الباعث عليه إرادة وجه الله أم لا؟ فإن كان الباعث عليه غير إرادة وجه الله فلا يفعله، وإن كان الباعث عليه إرادة الله عز وجل فالسؤال الرابع: هل هذا العمل محتاج إلى أعوان أم لا؟ فإن كان محتاج إلى أعوان والأعوان موجودون فليغضم فإنه منصور، وإن كان لا يحتاج محتاج إلى أعوان والأعوان غير موجودة فلا يغضم عليه. قال: فهذه أربع مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل الفعل، فلا كل ما يريد العبد فعله يكون مقدورا له، ولا كل ما يكون مقدورا له يكون فعله خيرا له من تركه، ولا كل ما يكون فعله خيرا له من تركه يفعله لله، ولا كل ما يفعله لله يكون معانا عليه. فإذا حسب نفسه على ذلك تبين له ما يقدم عليه وما يحجم عنه. النوع الثاني: المحاسبة بعد العمل. فالعلماء لما شرعوا المحاسبة بعد العمل، وإن كانت قبل العمل كافية، ولكن شرعوها لاحتمالية ألا يتمكن الإنسان من تطبيق المحاسبة بعد قبل العمل كما ينبغي، وذكرنا أمثلة. يعني هو سأل نفسه بعض الأسئلة ولم يكن صادقا في الجواب، يعني قال: هذا العمل فعله خير من تركه، ففعله، والحقيقة أن تركه كان خيرا من فعله، يبقى هنا أخطأ في الجواب أو لم يصدق. كذلك فعل فعلا مقدورا عليه وهو خير، ولكن كان يفعله لغير الله ويعلم، ومع ذلك فعله. يبقى المحاسبة بعد العمل لخلل وقع في المحاسبة قبل العمل، ده الأساس الذي من أجلها شرعت. يقول: محاسبة النفس بعد العمل وهو ثلاثة أنواع: أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. يعني طاعة معينة أتى بها العبد ولكنه قصر في حق الله، يبقى بناء على ذلك يجب علينا أن نعرف حق الله في الطاعة. قال الإمام: وحق الله في الطاعة بمراعاة ستة أمور قد تقدمت، وهي الإخلاص في العمل، والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وشهود مشهد الإحسان فيه اللي هو أن تعبد الله كأنك ترى، وشهود منة الله عليه فيه، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. فيحاسب نفسه: هل وفى هذه المقامات حقها؟ وهل أتى بها في هذه الطاعة أم لا؟ من أعظم هذه المقامات يا أخوانا وهي أن يشهد العبد منة الله عليه، أي أن الله عز وجل هو الذي من علينا ووفقنا إلى طاعته، كما قال عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وكلما استشعر العبد هذا المقام اللي هو شهود منة الله عليه، دعاه ذلك إلى بذل مزيد من الطاعة وشكر الله، وينزع من قلبه العشب. وهذا أخطر ما يصاب قلب المسلم، أن يعجب بعمله. النوع الثاني من المحاسبة بعد العمل: أن يحاسب نفسه على عمل كان تركه خيرا له من فعله وفعله، يعني شيء معين كان تركه خير ولكن فعله، يبدأ يحاسب نفسه لما تفعله وما الذي حملك على ذلك، وهل نسيت ما يترتب عليه من شؤم إلى غير ذلك، يحاسب نفسه. الثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد، لما فعله، وهل أراد به الله، وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا فيه، أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به. في هنا يا أخوانا جزئية، وهي أن أفعال الرجل منا لا تخرج إما أن تكون مأمورا بها وإما أن تكون منهيا عنها، وإما أن يكون الفعل بين الأمرين لا مأمورا به ولا منهيا عنه، هذه أفعالنا. فالمأمور به إما أن يكون فرض وإما أن يكون مستحب، والمنهي عنه إما أن يكون محرما وإما أن يكون مكروها. فبقى معنا القسم الخامس، وهو لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، اللي هو المباح. فالنبي صلى الله عليه وسلم والشرع المطهر حثنا إذا أردنا أن نفعل شيئا مباحا أن ننوي به التقرب إلى الله فنؤجر. لذلك لما ذهب أبو موسى الأشعري إلى معاذ بن جبل في بلاد اليمن، وهما كان على مخلافين من مخالف اليمن، الشاهد دخل أبو موسى الأشعري على معاذ بن جبل، الرواية تقول فتذاكر قيام الليل، بدأوا يذكرون أنت بتقوم الليل كيف وكم تقرأ إلى غير ذلك. فقال له معاذ بن جبل بعد أن قص عليه أنه ينام ثم يستيقظ ثم ينام يستيقظ، ثم قال معاذ وأنا أحتسب في نومتي ما أحتسب في يقظتي. يعني إيه؟ يعني هو صلى بالليل احتسب الأجر عند الله، يؤجره ربنا على هذه الصلوات، ولما نام احتسب نفس الأجر في النوم ليتقوى بها على طاعة الله. وهذا الفرق بين المؤمن الكيس وبين بعيد عنك الخيبان. يبقى هو بيأكل ويشرب واخد بالك ويتريش بأنواع الثياب يتقوى بها على طاعة الله، وهذا الفرق بين المؤمن وغيره. قال الله عز وجل والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لا، المؤمن غير، المؤمن ما يفعل الفعل المباح إلا ليتقوى بها على طاعة الله يؤجر. ومن أجل هذا عرف علماء الأصول المباح بقوله هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ولكن إذا كان المباح وسيلة لشيء آخر أخذ حكم الشيء الآخر. يعني هو أكل ليتقوى على طلب العلم، وأكل ليتقوى على عمل معين يكف به من هم تحت ولايته، فأكله هذا له أجر فيه. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال ودينار أنفقته على أهلك أعظمها عند الله الذي أنفقته على أهلك. يبقى احنا كده في دنيانا الشيء المباح إنو به تتقوى به على طاعة الله. اشتريت سيارة فارهة أو بنيت بيتا أو فعلت شيئا من هذا المباح، إنو به أنك تعمله لتتقوى به على طاعة الله. تشتري سيارة لتذهب إلى عملك أو تذهب إلى دروس العلم أو تساعد بعض إخوانك، إن شاء الله مأجور وإن كان أصل الفعل مباح. يبقى المحاسبة بعد العمل ثلاثة، أول شيء يحاسب نفسه على شهود حق الله في طاعة أتى به. طيب النوع الثاني يحاسب نفسه على فعل كان تركه خير له من فعل لما فعله. الثالث يحاسب نفسه على الأمور المباحة لما فعلها لما لم ينوي بها التقوي على طاعة الله. يبقى عندي محاسبة ايه تاني يا اخوان؟ محاسبة قبل العمل ومحاسبة ايه بعد العمل. طيب والمحاسبة فرض على الأعيان أم فرض على الكفاية؟ ها؟ على الأعيان. يعني كل واحد فينا وكل مسلم ومسلمة يجب عليه على سبيل الحتم والإلزام أن يحاسب نفسه. طيب يقول هنا: وأضر ما عليه الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك، وهذا حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال. الكلام ده تلاحظوا فين؟ واحد مثلا بيعمل مشروع معين فبدأ يمشي الحال ولا يحكم أمره ولا يدقق في صنعته، فجأة المصنع ولا، واخد بالك؟ يندم ولا ينفع، يستدرك لا يتمكن، لأنه أهمل. لذلك بنقول احكم أمرك في أمر دينك، وإياك وتمشية الحال، وإياك وعدم المحاسبة. يقول: يسهل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك، وهذه حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال. أخطر ما نقع فيه إلا القليل عدم النظر إلى المآل وعدم النظر إلى العواقب اللي جاي. قال عندك بعد نظر. والشيء بقى العجيب إن ده موجود في حياتنا الدنيا، أما في الآخرة تنفسخ العزائم وتضعف الهمم. ولكن العاقل بحق البصير ذو اللب من أولي النهى الذي ينظر إلى المآلات، وكلنا ننظر إلى المآلات في كثير من الأحيان، ونتحمل كثير من المشاق من باب المآل كويس، وإلا كيف صبرت على ألم الجراحة وعلى مررت الدواء إن لم يكن عندك نظر إلى المآل؟ كذلك في الدنيا نصبر على لأوائها وعلى مصايبها وعلى سفاهة السفهاء، ليه؟ غدا نرحل ونلقى الله عز وجل. يقول: ويتكل على العفو فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعصر عليه فطامها، ولو حضره رجده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد. إيه معنى الكلام ده؟ يقول: لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد. يعني أن يمنع المسلم نفسه عن معصية قبل أن يقع فيها أهون عليه بكثير من أن يفعلها ثم يعالج نفسه ليبتعد عنه. صعب، وصعب جدا. يبقى أنا عندي حمية أبتعد. علشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ ومعالجة النفس البشرية في البعد عن المعصية أيسر بكثير من معالجة النفس البشرية على التوبة من المعصية. يبقى أنا أعالج نفسي وأجاهدها لا أقع أهون بكثير أن أعالجها على التوبة بعد أن أقع، لأن التوبة بعد الوقوع في الذنب عزيزة وصعب. لما؟ النفس البشرية شعرت بلذة الذنب العاجلة، واخد بالك؟ فمن الصعب التخلص منه. لكن لو هو فطم نفسه في أول الأمر ما لم يجد مشقة في معالجة النفس. لذلك تجد أن الرب عز وجل في مسألة علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية حسم القضية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أغلق الباب. يبقى معالجة النفس على البعد عن المعصية أهون من معالجة النفس على التوبة. الحمية عن الوقوع في المعصية أهون بكثير من فطام النفس عن المعصية بعد أن وقعت فيها. ألا فانتبهوا لهذا جيدا. يقول: ولو حضره رجد لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتد. قال ابن أبي الدنيا: حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة ابن عبيد الله، قال: كان توبة ابن الصمة ابن الصمة بالرق، وكان محاسبا لنفسه، فحسب يوما فإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامه فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم، فصرخ وقال: يا ويلتى، ألقى ربي 21,000 ذنب، كيف وفي كل يوم 1,000 من الذنوب. ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت، فسمع قائلا يقول: يا لك رقدة إلى الفردوس الأعلى. لذلك تجد كلام العلماء في محاسبة النفس كما سوف يأتينا كلام عجيب، إن دل على شيء يدل على عظم وعلو شأن المحاسبة وما ينبغي لأحد أن يتركها قط. لذلك سيأتينا بعد قليل الآثار السيئة المترتبة على ترك المحاسبة. أنا بحاسب نفسي أنجو، ولكن خد بالك إياك أن يحملك تحملك المحاسبة وكثرة الذنوب على اليأس من رحمة الله إن دخلنا في الغلط. لا، مهما عظمت ذنوبك الله أعظم ورحمته وسعت كل شيء. شريطة أن يتوب العبد من ذنبه، لأن من مداخل الشيطان يأتيك من باب اليأس من رحمة الله والقنوط، يقول لك: أنت فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا إلى غير ذلك، حتى تيأس، وده أهم شيء عنده، وتبدأ تسترسل في الذنوب والمعاصي أكثر مما كنت. ما خلاص بقى وصلت المرحلة قنوط ويأس. علشان كده دايما بيحلو لنا في مثل هذا المقام أن نذكر معتقد السلف الصالح في الذنوب. إذا أذنب العبد أي ذنب مهما كان، شرك كفر فما دونه، وتاب توبة النصوح قبل الله توبته وعفى عنه كأنه لم يفعل الذنب. ولعلكم تذكرون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، قصة معروفة. فذهب إلى جاهل فسأله: هل من توبة؟ قال: لا. فقتله فأتم به الله. خذ بالك ما الذي حمله على أن قتله؟ ما خلاص يأس، قال لك: ما ليش توبة، ما موتك خلاص. فذهب إلى العالم فأخبره، قال: ومن يمنعه؟ من يحل بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك أرض سوء، فاذهب إلى مكان كذا فإن بها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. الحديث. وذهب الرجل حتى عندما اتصف الطريق جاءته منيته، فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. قالت ملائكة العذاب: لم يعمل خيرا قط. قالت ملائكة الرحمة: جاء مقبلا تائبا إلى ربه. فقال الله عز وجل: أرسل إليهم ربنا ملك، قيسوا بين البلدين، فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهله، فكان أقرب إلى الأرض الصالحة بمقدار شبر واحد. الشاهد: قتل 100 نفس وتاب توبة النصوح وقبل الله توبته. يبقى بناء على ذلك إخواننا الله يبارك فيكم، لا تلتفتوا لأي كلام يقول إن بعض الذنوب إذا تاب منها العبد لا تقبل توبته، هذا خلاف الإجماع. إجماع منعقد على أن كل من اقترف ذنبا وتاب توبته مقبولة إن شاء الله. قال الله عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فمن خصص ذنبا لا تقبل توبة العبد منه يلزمه الدليل. وقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء: أي تاب منها العبد. فكل من قال غير ذلك فلا شك أنه على خلاف مذهب أهل السنة والجماعة ولحق بمذهب أهل البدعة والضلالة. يقول: وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض، فإن تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسبها على المناهي، أي يحاسب نفسه على المناهي، فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، اللي هي إيه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يقول: ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله، ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجله أو بطشته يداه أو سمعته أذناه: ماذا أردت بهذا؟ ولمن فعلتيه؟ وعلى أي وجه فعلتيه؟ ويعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان. ركزوا يا أخوانا، يبقى كل فعل صدر منك وكل قول ينشر له ديوانان: لما فعلته؟ الثاني: كيف فعلته؟ فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لذلك من الأشياء العجيبة، الربيع ابن خثيم رضي الله عنه وأرضاه من كبار التابعين ممن اعتنى بشأنه ورباه ابن مسعود. الربيع ابن خثيم، لدرجة كان هذا الربيع مشهورا بغض البصر، فكان إذا ذهب إلى بيت ابن مسعود ونادى خرجت الجارية وقالت: يا ابن مسعود صديقك الأعمى بالباب، من شدة غضه لبصره. هذا العبد الصالح كان يقول: إني لأعلم رجلا يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يقصد نفسه. أنت متخيل هذه؟ واحد بيعد كلامه؟ نعم، ما هو الكلمة التي يقولها أحدنا في لها مجالات غير حسنات وسيئات، يبقى خد بالك، خد بالك كويس، يبقى الكلمة تقال إما في الحسنات وإما في السيئات. هل عندنا في الشرع بين بين يا صبحي؟ ما فيش، إما حسنات وإما سيئات. ففي يوم جالس وكان مشهور عنه لا يتكلم، فإذا به في داره والباب يطرق، ففتح قوة شباك يعني ونظر، فلقى جماعة قالوا له: يا ربيع قتل الحسين بن علي. يعني لما قتل الحسين قالوا: تعالى نذهب للربيع هيتكلم، لازم بقى يتكلم ونسمع منه. قالوا: يا ربيع قتل الحسين بن علي. فقال: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قالوا: يا ربيع إن القوم نادمون. قال: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وأغلق الشباك. أنتم معي أخوانا؟ ديت أنا بوصي بها نفسي وإياكم بعد تقوى الله: حاول تقلل كلامك، لذلك الكلام مصدره الفم واللسان، وحول الفم واللسان الشفتان، إذا أطبقتا لن تتكلم قط. جلس مرة الربيع مع واحدة من إخواته، فكان الجو برد، فقالت أخته: يا ربيع، ما أشد برد اليوم؟ قال لها: استدفأت إذن؟ قالت: لا. قال: لما قلتيها؟ شفت الأدب العالي، يعني جو برد، جو حر، طب ايه اللي استفدته؟ يعني حر يعني اشغل لك المكيف؟ ده احنا قاعدين في الشارع، لما تقولها؟ هو ده الادب، وهي دي التربيه الذي ينبغي ان نتربى عليه. والنصح فيما بيننا واجب. يبقى انا جلست مع الحاج وبدات استرسل، اتق الله ربك، اتكلم في ايه؟ حدثنا بحديث ينفعنا. هو ده اخوان، الله لو أن عند أحدنا دليل على أن بعض الكلمات لا تكتب لا في الحسنات ولا في السيئات فخبرنا حتى نتكلم وقت ما نريد. بل العكس، عند البخاري وغيره قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. بل لابد أن نراعي كويس. فلما قعد مع الحج وبتكلم، احسس انا بتكلم في ايه؟ سيكتب علي، سيكتب عليك. طيب، يقول قال تعالى: فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال: ليسأل الصادقين عن صدقهم. فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟ نعم، تفضل يا شيخ. يسأل أخونا عن قضاء الصلاة الفائتة بدون نوم أو نسيان، الجواب: لا تقضى، وإذا قضيت فهي من البدع. فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟ قال مقاتل: يقول تعالى: أخذنا ميثاقهم لكي يسأل الله الصادقين، يعني به النبيين، عن تبليغ الرسالة. وقال مجاهد: يسأل المبلغين المؤدين عن الرسل، يعني هل بلغوا عنهم، كما يسأل الرسل هل بلغوا عن الله. والتحقيق أن الآية تتناول هذا وهذا، فالصادقون هم الرسل والمبلغون عنهم، فيسأل الرسل عن تبليغ رسالاته، ويسأل المبلغين عنهم عن تبليغ ما بلغتهم الرسل، ثم يسأل الذين بلغتهم الرسالة ماذا أجاب المرسلين، كما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. يبقى بناء على ذلك أنا وأنت سنسأل سؤالين. السؤال الأول: ماذا صنعت فيما بلغك عن المرسلين؟ يعني بلغك أن من أمراض القلوب الحسد والحقد والغل والكبر والعجب والرياء والغضب، بلغك هذا، يرحمكم الله، هل يا ترى هذا الذي بلغك ماذا صنعت به؟ ما هو ذا، هو ذا العلم. طيب، كذلك ستسأل أيضا عما بلغك عن الرسل عن الله، هل أبلغته الناس أم أنك كتمت العلم في موضع ينبغي أن يظهر فيه العلم؟ يعني بالضبط كده، ماشي على أخ لك، أي أخوك في الإيمان، فوجدته على معصية، لما لم تحتسب عليه؟ مررت على أخ لك صاحب محل سوبر ماركت، فمررت عليه فإذا بزبون خارج معه علبة سجاير، لما لم ترجع وتنصحه في الله؟ لما؟ ما هو ده العلم يا أخوانا. الأما تريد أن تعيش هكذا سبهللة؟ يبقى ستسأل عن منكر رأيته، لما لم تحتسب؟ وأنت تعلم يقينا لا ضرر عليك من الحزبة، تعلم يقين ولا حتى هيبص لك. ومن أجل هذا يؤتى بالعبد يوم القيامة يقول له ربه، أي عبد رأيت منكرا فلم تنكر، يقول العبد أي رب هبت الناس، قال أياي أحق أن تهب. نعم، لأن دايما النصح فيما بيننا مهم جدا، يذكر بعضنا بعضا. أما أن يمر أحدنا على أخيه وهو في الموبقات فلا يتكلم معه تحت بند، ما يسمعش الكلام، أعمل له إيه؟ لا، عاود وكرر لعل الله يلين قلبه ويستمع لنصيحتك. الشاهد من هذا كله، أنا وأنت سأسأل أمرين: علم شرعي تعلمته لما لم تعمل به؟ لما؟ لازم. هل ليس في مقدورك؟ والله بقى ادلي بحدتك أمام ربك. أيضا علم تعلمته وفي إمكانك البلاغ، لما لم تبلغه للقوم؟ أدي معنى كلمة ليسأل الصادقين عن صدقهم. سيسأل كل واحد عما بلغه من علم شرعي وعما تعلمه، لما لم تعمل، لما لم تبلغ. يا ريت ناخد بالنا شوية حتى لا نهلك ونحن لا نشعر. ورحمة الله على من قال وصدق. ليس العجب في من هلك كيف هلك، ولكن العجب في من نجا كيف نجا. أي والله، كون أن يهلك هذا ليس فيه عجب، ولكن العجب فلان نجا كيف نجا. أأمل إن شاء الله إن مبحث المحاسبة نخبر منه كويس، ونبدأ نستعن بالله ونطبق ما تعلمناه ونتعلمه، حتى لا يكون العلم في أرض المحشر وبال علينا. فضل أخي. أخونا يسأل عن أثر ونسبه أخونا إلى ابن القيم، أما الذي أعلمه فهو ليس لابن القيم ولكن لبعض سلفنا الصالح، وقرأته عن كثير من أهل العلم، وهو قيل لبعض السلف لما سهلت المعصية وثقلت الطاعة، قال لأن حلاوة المعصية حضرت ومرارتها غابت. قبلك؟ وكذلك مرارة الطاعة حضرت وحلاوتها غابت، وده اللي احنا لسه قلناه من قليل، النظر إلى الإيه؟ المآل. خل عندك بعد نظر، لا تنظر تحت قدميك فتقع فتندق عنقك. نرجع للكتاب. فضل يا شيخ.
بالنسبة للأمر المعروف والنهي أي يعني يعارض ما كان عليه
ربيع، يعني يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، أي لا يتكلم إلا فيما يعني أحبلك. يعني هو كما قال محمد بن سيرين: نعم صومعة الرجل بيته. كويس، يغض فيه بصره ويحفظ فيه سمعه، جالس، ولكن إذا خرج يعد كلامه. أحبلك، أنا قابلت ولدي ما رأيته من فترة، سلمت عليه واطمأننت عليه، كيف حالك وكيف حال أهلك طيبين. الاسترسال ما ينفعش. فاكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. عشان كده مبحث آفات اللسان ما يليق بطالب علم أن يغيب عنه. آفات اللسان كلامه كل لذلك. ويقول سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: ما تكلمت كلمة ولا فعلت فعلة إلا أعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. خذوا بالكم يا أخواننا، وأيضا لا تيأس، ولكن جاهد نفسك واعلم أنك في المجاهدة على الطريق الصحيح. فضل يا أخي. أخونا بيقول رجل يعمل معصية نصحاه مرارا وما زال، هل يا ترى يستمر أم لا؟ والله إن غلب على ظنك أنه لن يستمر كف، ولكن إياك أن تكون معه في مكان أو تحت سقف واحد عند المعصية، هذا الذي نحذر منه غاية التحذير، طبعا باختيارك، أما ضرورة فالأمر يختلف. يقول قال قتادة كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، فيسأل عن المعبود وعن العبادة، وقال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال محمد بن جرير يقول تعالى ثم ليسألنكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا، ماذا عملتم فيه ومن أين وصلتم إليه وفيما أصبتموه وماذا عملتم به. خلاص كل واحد بقى يجهز نفسه. من نعم الله علينا صحة البدن وسلامة الأعضاء، فأين وكيف استخدمت بدنك؟ وأين شغلت أعضاءك؟ أجب نفسك بنفسك قبل أن تسأل وتجيب رغم أنفك. ومن أجل ذلك في الحديث المشهور يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول أي رب ألم تجرني من الظلم؟ يقول الرب بلى أجرتك، يعني في الظلم. قال فإني لا أرضى اليوم علي شهيدا إلا من نفسي، يقول له الرب كفى بنفسك عليك شهيدا. ثم يختم على فيه فلا يتكلم وتنطق أعضاؤه بما كان يعمل، انظر لبقية الحديث، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول لأعضائه سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناضل. طيب يعني أأمل تمعن النظر في الأشياء دي، لأن احنا هدفنا كله في الدروس وفي العلم وفي الكتب والكلام ده كله، لنا هدفي أحقق عبوديتي لله ومن خلالها أبتعد عن معاصي الله. لك حاجة تانية غير كده؟ ما فيش. أحقق عبوديتي وأبتعد عن معاصي الله. طب مسألة المعاصي بقى الإشكالية بالنظر إلى هذا، بالنظر إلى هذا توهم كده جيء بك وبدأ بقى فخذك يشهد عليك ولسانك، والنص صريح، قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يبقى صفحت امرأة أجنبية كفك يشهد عليك. ومصافحة المرأة الأجنبية حرام بإجماع العلماء، ما فيش فيها خلاف البت، واخد بالك؟ كم من أقوام يسترسلون في هذا ويخطئ خطأ فادحا من ينسب لبعض المذاهب أن حرمة المصافحة معلقة على النية، خطأ وخطأ كبير، ولعل أشكل عليه من مسألة مس الزوجة ينقض الوضوء، ذهب المالكية إن كان بشهوة ينقض وإلا فلا، يعني الأقوال، فيبدأ يشكل عليه الأمر. لا، يبقى أعضاؤنا ستشهد علينا، يبقى هي لا يليق أبدا أن تسترسل في الفعل مع علمك أنها ستكون حدة عليك. يقول وقال قتادة إن الله عز وجل سائل كل عبد عما استودعه من نعمته وحقه، والنعيم المسؤول عنه نوعان، نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسأل عن شكره، يعني ربنا سبحانه وتعالى رزقك بمال من حلال، جلك المال أعطيته وأنفقته في حلال، لما لم تشكر ربك أن وفقك لهذه الطاعة؟ ما التوفيق بيد الله. وكم من أقوام معهم أموال لا يعجزون عن حصرها وتركهم ربنا وخذلهم فأنفقوها في الأفراح والمآت، أنت الله سبحانه وتعالى وفقك وسددك، أين شكرك لله على هذه النعمة؟ انتبهوا، لأن دايما النظر لهذه الأمور كما قلت يخلع من قلبك العجب، وما توفيقي إلا بالله. نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسأل عن شكره، نوع أخذ بغير حله وصرف في غير حقه فيسأل عن مستخرجه ومصرفه. أنت جبت الألفين جنيه دولت من حرام، لما؟ رد رد. طيب صرفت الأربع تلاف دولت في مأتم أبوك، رد أجب، واخد بالك؟ يبقى نوع من النعم ولكن أخذته من غير حله. والحديث المشهور وعن ماله إيه؟ من أين اكتسبه وفيما إيه؟ وفيما أنفقه. خلاص جهز نفسك يا أخي، والله سبحانه وتعالى حكم عدل، وما ربك بظلام للعبيد. يقول: فإذا كان العبد مسؤولا ومحاسبا على كل شيء، حتى على سمعه وبصره وقلبه، كما قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب. نعم، وده اللي قاله عمر في أول الأمر: فإنه أيسر عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. يقول: وقد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقول تعالى: لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال من الصالحات التي تنجيه، أم من السيئات التي توبقه. ما هو الإنسان فينا لا يكف عن العمل، والعمل نوعان: طاعات ومعاصي. خلاص. طيب مباحات: حسبك من الشر أن أضعت عمرك في إيه؟ في المباحات. قال قتادة: ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد. لذلك لما جاء بعض البدوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ وبلك من الجواب كويس. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صغير، طفل صغير، وقال: لن يهرم هذا حتى تدركه الساعة. قبلك كويس، لن يهرم هذا، يعني الطفل ده لن يصل إلى الهرم وتكون الساعة جت. العلماء قالوا: الكلام ده إزاي؟ طب ده الواد ده هذا عذرا هذا الصبي وهو صحابي، هذا بلغ ومات وما قامت الساعة. لذلك العلماء قالوا: إن يهرم هذا، لن يهرم هذا تدركه الساعة، أي موته، موته قامت قيامته. والعلماء عللوا: طيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ قال: لأن ما قدم عليه بدو، فلو قال لهم الساعة آتية لمن المحتمل ألا يصدقوا أو يستحيلوها، فضرب لهم مثال بهذا الصبي. واضح يا أخوانا؟ يبقى مسألة مجيء الساعة والقيامة الكلام ده عندنا بفضل الله ثابت، ولكن الإشكالية فين؟ إن العلم بقدوم الساعة وبقربها أثره على الجوارح ضعيف، فاستعن بالله وجاهد نفسك. يقول: ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد. والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس، وفساده بإهمالها والاسترسال معه. قال الإمام: وفي محاسبة النفس عدة مصالح، اللي هي فوائد محاسبة النفس، منها الاطلاع على عيوبها. نعم، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته، فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله، وده تسلسل مقبول. لن يجب علي، خد بالك، أن أمقت نفسي في ذات الله على التقصير، ولم أمقت نفسي في ذات الله إلا إذا وقفت على عيوبها، ولن أقف على عيوبها إلا بعد محاسبتها. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى أصبح لازم أحاسب نفسي، أقف على عيوب النفس. ومن أجل ذلك خدوا بالكم معايا من المعلومة دي، قل أن تجد محاسبا لنفسه به كبر أو رياء أو عجب، قل. أصله حسب نفسه، فعرف الحقيقة هيتكبر على إيه؟ ما هو عرف حقيقة نفسه، علم الذنوب التي فعلها وسطرها عليه ربه، لو علم بها الخلق لرجموه بالحجارة. فعشان كده مطأطئ الرأس. لا يعجب، تعجب بماذا؟ انتبهوا يا أخوانا، حتى يقف كل واحد منا على ما في قلبه من أمراض، ويبدأ يسأل لماذا لم تزل أم لم يزل هذا المرض مع أنني أعالجه. فين المحاسبة؟ أين محاسبتك لنفسك؟ يبقى حاسبت نفسك، عرفت الحقيقة. وطبعا مما هو معلوم من العزيز، وإن قلت من المستحيل لم تبعد، أن يحاسب العبد نفسه وبعد أن يفرغ من الحساب لا يجد لنفسه عيبا. مظبوط؟ يبقى بناء على ذلك، عندك عجب وعندك رياء وعندك كبر، خلاص أبشر بكل شر ما حسبت نفسك. وإلا لو حسبتها ووقفت على عيوبها ما تطرق إلى قلبك كبر قط، يستحيل. لأن الكبر يكون بالعلم وبالعمل وبالحسب وبالنسب وبالمال وبالبدن. فإذا حاسب العبد نفسه قل أن يتكبر، قل أن يعجب بعمله. ومن أجل هذا كان ديدن سلفنا الصالح دائما الاهتمام بالمحاسبة وكثرة الكلام فيها لما يترتب على فعلها من مصالح وعلى تركها من مثالب. قال: من الاطلاع على عيوبها، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته، فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله. وقد روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا، أشد لها مقتا. يقول الإمام، نعيد هذه الفقرة لأهميتها وأعتبرها قطب الراحة بالنسبة للمحاسبة، يقول: وفي محاسبة النفس عدة مصالح، منها الاطلاع على عيوبها، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته، فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله. ولكن لكي يتحقق هذا عندك لابد من المصداقية، يعني عدم المجاملة وعدم الكذب على النفس. أنت أعلم بنفسك، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرك، وما تمكنت من ستره من المخازي عن الخلق فلن تتمكن من إخفائه عن الله. ورحمة الله على من قال: إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عليه يغيب. اتق الله ربك، وقف مع كل خطرة وكل هاجس، واضبطه بضابط الشريعة. فإن زلت نفسك وضحك عليك شيطانك وسقطت، باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها أو تصل الروح إلى الحلقوم. أما الاسترسال والتمادي لا تدري متى تأتي منيتك. فالله عز وجل قضى قضاء أزليا فقال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يبقى المصلحة الأولى أو الفائدة الأولى التي يجنيها الإنسان من محاسبة النفس أنه يقف على عيوب نفسه. هيشرع ابن القيم إن شاء الله ويبدأ يذكر كلاما لبعض أئمة السلف هذا الكلام تولد من محاسبتهم لأنفسهم فتكلموا به. خبرك يعني يقول مطرف ابن عبد الله ابن الشخير لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس. يعني إيه؟ لولا أنه يعرف عن نفسه الكثير لهجر الناس وابتعد عنهم ومقتهم. ولكن فيه وفيه وفيه. ومطرف ابن عبد الله ابن الشخير من كبار التابعين ومن مناقبه العزيزة يقول لما وقعت فتنة ابن الزبير واستمرت أكثر من 8 سنوات يقول مطرف والله ما استخبرت عنها بخبر ولا أخبرت عنها بخبر. حد متخيل هذه فتنة تقع 8 سنين ما يسألش ولا حد يبلغه؟ ما هو ده موقف المسلم الكيس في الفتنة. انت بتتكلم في ايه ومتدخل في ايه وداخل على الشبكة العنكبوتية والفيسبوك تعمل ايه؟ ضيعت وقتك وضع عمرك في القيل والقال والنتيجة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اتقوا الله ربكم وانشغلوا بما يعود علينا بنفع. والله القوم ما يريد إلا أن يشغلون عن طاعة ربنا في الأخبار الكاذبة وإثارة الشبهات والإغراق في الشهوات حتى ننشغل عن طاعة ربنا. خاصة كثير من الأنجاس المأجورين على تدمير البلاد والعباد وضحد الإسلام والله من ورائهم محيط. أصحاب الفضائيات الذين يشغبون ويتكلمون يريد أن يشغلك وتبدأ أنت بقى النفس طواقة لمعرفة الأخبار. تدخل ده الخبر ده كذا ده الخبر ده كذا تبو النتيجة ضاع منك العمر ولم تحصل شيئا. اتق الله ربكم وأقبلوا على الله عز وجل وأكثروا من محاسبة النفس حتى نتربى كما تربى سلفنا الصالح. والله هو المسؤول والمأمول أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب.